بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ورد في الرواية المباركة ما منا إلا مسموم أو مقتول وهكذا أيها الأحبة ونحن نعيش في هذه الأيام مجموعة من الذكريات ذكرى وفاة الإمام شهادة الإمام الحسن وذكرى شهادة الإمام الرضا ومناسبة الأربعين ثم ذكرى شهادة ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الرواية تحدثنا عن أن هناك قدرا من الله عز وجل قضى الله وقدر أن جميع الأئمة الأطهار إما يكونون من المسمومين أو المقتولين وهنا نقف أمام هذه الظاهرة ظاهرة سم الأئمة الأطهار نقف أمامها من زاوية ألم يكن الأئمة الأطهار يعلمون بأن الطعام الذي قدم إليهم مسموما إن لم يكونوا يعلمون فإن هذه القضية ستستلزم الشبهة التي تقول كيف تؤمنون بعصمتهم والعصمة تقتضي أن لا ينسى المعصوم إن لم يكن يعلم ألا يخل هذا بعصمته أما إن قلنا أن هذه الأطعمة المسمومة أو الأشربة المسمومة التي قدمت للأئمة الأطهار إن كانوا يعلمون بها بأن السم فيها ولماذا قدموا عليها أليس هذا أيضا تنافيا مع العصمة التي هي من أبرز مضامينها أن لا يقبل أو لا يقبل المعصوم على ذنب أليس في هذا إيقاع للتهلكة لتهلكة النفس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذن نحن بين أمرين وفي كلا الأمرين توجد شبهات وإشكالات يتطرق إليها بعض من يحب أن يضع اللمسات السلبية على أئمة أهل البيت نحن نؤكد أيها الأحبة في بادي الأمر أن الأدلة القطعية من الروايات والآيات والأدلة القطعية العقلية جميعها حكمت بعصمة أئمة أهل البيت ولا نريد أن نتحدث في هذا الجانب إنما نريد أن نقول هذا يقتضي إن آمنا بعصمتهم أن هناك حكمة جعلت الإمام يقدم على أكل السم الآن تارة عقولنا قادرة على الوصول إلى هذه الحكمة وتارة عقولنا قاصرة عن إدراك الحكمة هنا تبدأ التساؤلات تتفرع إذا كان الأئمة يعلمون بأن في هذا الطعام سما لماذا لم يعملوا المعجزة لكي يدفعوا هذا الطعام المسموم عنهم لماذا هذه مجموعة من التساؤلات سنمر عليها ومن أروع التساؤلات ما هي الحكمة ومن أهم ما سنصل إليه في نهاية المطاف هل هناك مصالح لأن يقدم الأئمة على طعام مسموم هل هناك مصالح نستفيد منها نحن الشيعة أو نحن المؤمنون والمسلمون أجمع؟ نعم أيها الأحبة، تعال معي في بحث من أعقد البحوث ومن أروعها في نفس الوقت. سأقتصر في هذا اليوم لتشعب المسائل على نظرية واحدة تفسر وتفلسف هذه الشبهة، كيف يقدم المعصوم على ما فيه قتله، كيف يقدم. النظرية الأولى التي أقتصر عليها في هذا اليوم، لأن فيها جوانب جيدة أن يلتفت إليها المؤمن، الشباب بالذات وهم في معترك صراع الحوارات. الشبهة أو النظرية الأولى، النظرية الأولى ترتكز على هذه النقطة، مما لا شك يجب دفع الضرر عقلا وشرعا، يجب أن يدفع الإنسان الضرر عن نفسه، إن علم بالضرر يجب دفع الضرر. أقلتين، يجب أيضا رفع ودفع الضرر إن احتمله الإنسان. نعم صحيح، وإن احتمل الضرر، يعني إذا احتملت أنت مثلا أن في هذا الفعل ذهاب الروح، هذا بالعقل وبالشرع يقتضي أنك شنو؟ تبتعد عن هذا الضرر، عن هذا الفعل، تدفع هذا الفعل عنك، هذا عقلا وشرعا. هذه النظرية تقول أن الأئمة لم يكونوا يعلمون. دقق معي الآن، أن الأئمة الأطهار عند تناولهم السم أو الأكل المسموم أو الشراب المسموم لم يكن سلام الله عليهم يعلمون. كيف لم يكن يعلمون؟ بحيث أنه أوقع النسيان في روعهم تلك اللحظات، في لحظة الأكل غاب عن باله ووعيه أن الأكل مسمومة. وبالتالي هذه النظرية وأصحابها ترتئي وتريد أن تبعد الشبهة التي تقول إن أكل المعصوم سما أوقع نفسه في التهلكة، وكان مصداقا للآية المباركة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أرادوا أن يبعدوا هذه الشبهة، جاءوا بهذه النظرية، الإمام المعصوم عندما يأكل السم لم يكن يعلم. كيف لم يكن يعلم؟ إما أن الله عز وجل يلقي في روعه النسيان، وإما هذه النظرية الرائعة وإن كنا لا نقبل هذه النظرية، أو أن الملك المحدث لهم يغيب عنهم في تلك اللحظة. تعال معي إلى بعض الروايات التي تركز هذا المعنى وهذه النظرية. مثلا روايات عديدة، منها صحيحة إبراهيم بن محمود، صحيحة أقول، قال: والسؤال للإمام الرضا، الإمام يا ابن رسول الله، الإمام يعلم متى يموت؟ قال الإمام الرضا: نعم. قلت، الراوي يقول، قلت له: حيثما بعث، يتحدث عن شهادة الإمام الكاظم، حيثما بعث إليه يحيى بن خالد برطب وريحان مسمومين، هل علم به عندما أكل الرطب والريحان المسموم، هل علم الإمام بأن في هذا الأكل سما؟ قال الإمام الرضا: نعم علم به. انظر هنا الآن، يبدأ عقل المؤمن لا يستوعب كيف يلقي الإمام بنفسه إلى التهلكة وهو يعلم بأن هناك سما. دقق في هذه اللفتة، قلت إذن يا ابن رسول الله فأكله وهو يعلم ألا يكون معينا على نفسه أو معينا على نفسه، يوقع نفسه في التهلكة؟ فقال عليه السلام: لا، لا يعلم. فقال عليه السلام: لا، إنما كان يعلم قبل ذلك، فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضي الله فيه الحكمة. هذه رواية وهي صحيحة، هذه تبين أن الله يتسبب في نسيان هذا الإمام، خب رواية أخرى أمر عليها جيد نتعرف عليها. عن عبد الله ابن طاووس قلت للرضا سلام الله عليه أن يحيى يتحدث عن نفس المشهد، وفي الأسابيع القادم سأتيك بروايات عن الحادثة وشهادة أمير المؤمنين وشهادة الحسن إن شاء الله، باعتبار سنعيش ذكرى الحسن في الأسبوع القادم، وسنتعرف على قضايا في غاية التعقيد. الإمام الحسن من باب المثال عندما إن قلنا أنه يعلم أن جعدة هي التي ستسمه، ولماذا لم يطردها من البيت؟ ولماذا تزوجها من الأصل؟ دقق معي، هذه الشبهات سنقدم لها إجابات دقيقة في الأسبوع القادم. قلت للرضا أن يحيى بن خالد سمى أباك موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال الرضا نعم سمه في 30 رطبات. قلت له فما كان يعلم أنها مسمومة؟ لا يعلم أنها مسمومة؟ قال عليه السلام غاب عنه المحدث، غاب عنه، في روايات أخرى غاب عنه الملك المحدث. قلت يا ابن رسول الله ومن المحدث؟ قال الإمام الرضا ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة، ولكن ليس كلما طلب وجد. هنا عبارة دقيقة. إذن عندما يغيب عنه الملك المحدث له ينسى، لا يلتفت أن هناك سما يقدم عليه فيفعل السم في أعماقه. هذه رواية، الملك المحدث ما تشير إليه الآية، ويسألونك عن الروح يا ابن رسول الله ما الروح؟ قال هو ملك أو خلق أعظم من جبرائيل، إنما جاء لنبينا محمد وجاء لنا، وليس كلما طلب وجد. روايات كثيرة تقول إن شاءوا أن يعلمون علموا، وإن لم يشاءوا لم يعلموا. هو لم يشأ أن يعلم في هذه اللحظات، لم يتبادر إلى ذهنه أن هناك مسألة جديرة بأن يعلم بها لكي يسأل هذا الملك المحدث، ولهذا شنو لم. هذه روايات أخرى أيضا، هذه الروايات وهذه النظرية الأولى التي تقول أن النسيان يقع في روع المعصوم ولهذا يأكل السم فيموت سلام الله عليه. أمام هذه النظرية تستوقفنا بعض التأملات من جهتين، تأمل معي بشكل سريع. الجهة الأولى، هناك روايات، هذه الروايات أولا التي تقول أن الإمام ينسى وأن الملك المحدث له يغيب عنه وليس كلما طلبه وجده، هذه الروايات يطلق عليها آحاد، روايات آحاد يعني عديدة يمكن إحصاؤها. يقابل هذه الروايات روايات تخالف هذا المعنى، وهي التي تقول أن الإمام يعلم بشهادته ويعلم بكيفية شهادته ويعلم بالأكلة التي سيسم بها طاغية زمانه ويعلم بالشخص الذي سيقدم له تلك الأكلة. النقطة أين هنا؟ أن هذه الروايات هي المتواترة، إذن لا يمكن أن نسقط أو نقبل الروايات الآحاد مقابل روايات متواترة سأقف عندها في النظرية الثانية في الأسبوع القادم. هذا من هذه الجهة، روايات هذه النظرية وإن كانت جديرة بالالتفات ولكنها روايات آحاد تقابلها متواترة، روايات متواترة لا تصمد أمامها. تعال معي إلى الجهة الثانية التي أريد أن أؤكد عليها. أنا قلت لماذا ارتأى أصحاب هذه النظرية بأن الإمام ينسى؟ لكي يبعدوا عنه الشبهة التي تقول أن الإمام وهو المعصوم لا ينبغي أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، جاءوا بهذه واعتمدوا روايات عليها أنه ينسى. ما هو الموجب، نحن نتساءل أمام هذه النظرية، ما هو الموجب لهذه النظرية؟ يعني لماذا من الضرورة يا أصحاب النظرية الأولى أن ينسى المعصوم؟ هل هناك وجه لنسيانه؟ أحد أمرين، عندما نسألهم سيجيبوننا على أحد موجبين. الموجب الأول، إنما نؤكد على نسيان المعصوم وقت أكلته السم لكي لا يستوحش من الموت ولا يستوحش مما بعد الموت ومما في السم من آلام، فينسيه الله أو يغيب عنه الملك فيقدم على الأكل، تأمل معي، لكي لا يستوحش مما مقدم عليه من هذا السم والآلام التابعة له ومما يعتريه من الموت فيما بعد، لا يستوحش، ولكي لا يخاف ينسيه الله. هذا موجب لهذه النظرية، وهذا الموجب غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأننا عندما نقرأ الروايات التي يطمئن بها لأئمة أهل البيت نرى الأئمة يشتاقون للموت وللقاء الله بعبارة أصح، ولأن الموت هو جسر نحو اللقاء الإلهي فهم لا يستوحشون. انظر الآن إلى هذه الروايات، روايات كثيرة، كل هذه الروايات تبين لا موجب لأن نقول أن الإمام ينسى وضروري أن ينسى فيأكل، لا لا، لا نحتاج إلى هذه النظرية أصلا، لا نحتاج إلى أن نثبت أن هناك ملكا يحدثهم ويغيب عنهم في تلك اللحظات، نحن لا نحتاج. لماذا؟ لأن الأئمة في رواياتهم يشتاقون للقاء الله، كيف يخافون؟ التسليم بما قضى الله وقدر من صفات المؤمن، كيف إذا كان إماما على البرية؟ تعال معي إلى واحدة من هذه الروايات وهي واردة عن أمير المؤمنين، قلت أمير المؤمنين كما في بحار الأنوار، قلت يا رسول الله إنك وعدتني بالشهادة فسل الله تعجيلها لي. النبي في بعض الروايات قد وعد الأمير بالشهادة، الأمير يسأل سلام الله عليه رسول الله فسل الله بتعجيلها لي، فقال صلى الله عليه وآله أجل يا علي، وعدتك الشهادة ولكن كيف صبرك إذا خضبت هذه من هذه؟ فقال علي وأشار بيده الكريمة على رأسي ولحيتي، يعني كيف صبرك، أنت ستستشهد ولكن كيف صبرك على شهادتك عندما سيخضبك اللعين من هذه إلى هذه؟ فقلت يا رسول الله ما دمت قد بينت لي ما بينت من المقامات المحمودة هناك، فليس ما أنا فيه بموطن صبر، يعني عند شهادتي وعند ضربة اللعين لا تسألني يا رسول الله أستصبر أو لن تصبر، لن أكون في موطن الصبر، إنما موطن بشرى وشكر. عجيب، يقول له سيلطخك سيخضب لحيتك بالدم من هذه لهذا، يقول نعم أنا لا أحتاج إلى الصبر إنما سأكون في موطن الشكر والبشرى. تأمل معي، إذن يظهر أن أمير المؤمنين لا يهاب الموت، لا يخاف هذه الضربة. عندما يخرج من بيته، من بيت أم كلثوم، لأنه تفطر في تلك الليلة في بيت ابنتي أم كلثوم، سأتلو عليك بعض الروايات الرائعة في هذا الصدد، ألم يكن يعلم؟ نعم والله أنها الليلة التي وعدني رسول الله، عندما دخل المسجد ورآه مستلقيا على بطنه، ألم يكن يعلم؟ بل سأبين لك أنه كان يعلم بأن قاتله عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة قبل أن يقدم إلى مدينة الحجاز، وهذا ما أبينه في الأسبوع القادم. إذن يظهر، وروايات كثيرة، مثلا دائما يتململ أمير المؤمنين، ما يحبس أشقاها، أين هو أين هو لكي يريحني من هذه الدنيا، أين يحبس؟ إذن يظهر أن الأئمة الأطهار لم يكن يهابون هذا السم وهذه الضربة. هل الأئمة الأطهار لا، حتى أصحاب الحسين في كربلاء، أصحاب الحسين في كربلاء، لأنهم علموا أن الشهادة التي سينالونها تحت يدي أبي عبد الله الحسين كانوا يشتاقون للقاء الموت كاشتياق الصبي إلى ثدي أمه، كما ورد في الروايات. انظر إلى هذه واحدة من الروايات الرائعة التي نحتاج أن نعمق هذه الروايات لكي ننظر إلى أصحاب كربلاء نظرة وعي. لا ينبغي أن نستظهر هذا الشأن لهذا المقام، فليس حبيب كباقي المؤمنين أو زهير أو برير أو جون، ليسوا هم كسائرنا. دققوا معي في الرواية المباركة عن زين العابدين: كنت مع أبي في الليلة التي استشهد فيها عاشوراء، فقال لأصحابه: هذا الليل فاتخذوه جنة، فاتخذوه جملة في بعض الروايات، فإن القوم يا أصحابي إنما يريدونني، ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم، اذهبوا هذا الليل، اهربوا. الإمام الحسين يبرئهم من وجودهم معه، من محاربتهم ونصرتهم معه، يبرئهم: أنتم في حل وسعة. فقالوا سلام الله عليهم: والله لا يكون هذا أبدا. فقال أبي الحسين، الرواية عن زين العابدين، فقال أبي الحسين لهم: تقتلون غدا كلكم ولا يثلث منكم أحدا. يخبرهم عن القضية الحتمية. فقالوا سلام الله عليهم، هؤلاء ليسوا معصومين إذن، هؤلاء ناس من الأتقياء والأولياء فقط، ليسوا بمعصومين. فقالوا: الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك، لو كنت هناك هل ستتخذ هذا الموقف؟ ثم دعا زين العابدين، يقول: ثم أخذ أبي الحسين يدعو دعاء خاص بينه وبين الله، ثم قال لهم: ارفعوا رؤوسكم يا أصحابي، هاي ليلة عاشوراء، ارفعوا رؤوسكم يا أصحابي وانظروا. تقول الرواية وهي في البحار: فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم من الجنة، وهو يقول لهم: هذا منزلك يا فلان، هذا منزل، يعني حالة من الكشف. ونحن في مقام التحقيق لا نستغرب مثل هذه الروايات. هؤلاء ثلة، عندما اكتشف الحسين أنهم انصهروا في ذات الله، يقدمون أرواحهم من أجل شريعة الله، ما المانع أن يكشف الله؟ هو يعني فقط حال الاحتضار، فبصرك اليوم حديد، يمكن أن تحصل حالة الانكشاف حتى قبل حالة الاحتضار، وهذه واردة للأولياء. فكان زين العابدين يقول: فكان الرجل من أصحاب أبي يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه ليصل إلى منزلته ومكانه شوق. إذن لماذا لم يخف أصحاب كربلاء من تلك الطعنات ومن تلك الرماح ومن تلك السيوف؟ إذا كان أصحاب كربلاء لا يستوحشون من آلام الرماح وضربات السيوف، إذن من باب أولى أن الأئمة لا يستوحشون. إذن لماذا نحتاج إلى أن نقول ونؤكد أن الله قد ألقى في روع الإمام النسيان فأكل وهو ناسي؟ لا 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 أحتاج، لا يحتاج الإمام إلى نسيان، لأنه سيقدم على لقاء الله الرضوان. وهذه فقط لأصحاب الحسين؟ كلا، حتى للأئمة الأطهار، حتى لسائر المؤمنين. أأتيك بهذه المثال: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم. إذن يظهر، هذه الآية وردت في سورة الجمعة وفي سورة البقرة، البقرة مرتين، يظهر أن الشوق إلى لقاء الله هو علامة المؤمن. المؤمن لا يستوحش من لقاء الله أبدا، بل على المؤمن أن ينظر إلى الموت، ليس تقليلا في الموت، أن ينظر إليه كقنطرة، كجسر يوصله إلى الله. إن كنتم تدعون أنكم أولياء لله تمنوا الموت، ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، باعتبار لن يتمنون الموت بما أسرفوا واحتطبوا على ظهورهم من المعاصي. أما المؤمن الذي عمل الصالحات والطاعات يتمنى الموت أو لا يتمنى؟ باعتبار أن هذه الدنيا جنة بالنسبة إليه؟ لا، الدنيا جنة الكافر، أما بالنسبة للمؤمن سجن المؤمن. تأمل معي في هذه النقطة التي تركز هذا البحث الرائع بالنسبة لنا. الإمام الصادق سلام الله عليه وهو جالس مع أصحابه، وعلينا أن نتربى في هذه التوجيهات، يقول: سمعت أبي يقول لجماعة من أصحابه، الباقر كان مع أصحابه وهو يقول لهم: والله، إذا القضية غير مقتصرة على أصحاب الحسين، حتى على سائر المؤمنين، والله لو أن على أفواهكم أوكبة، أشياء تغلق الألسنة من الحديث والثرثرة، والله لو أن على أفواهكم أوكبة لأخبرت كل رجل منكم ما لا يستوحش معه إلى شيء، لن يستوحش من الموت، ولكن قد سبقت منكم، قد سبقت فيكم الإذاعة، يعني إذاعة الكلمات والحديث عن الناس وإشاعة الكلمات، هذا اللي يخليكم شنو ما تنظرون إلى مكاناتكم ومواقعكم في عالم الآخرة. يظهر من هذه الرواية أن الأئمة يمكن أن المؤمنين يمكنهم أن يصلوا إلى مقام لا يستوحشوا من الموت، بل يعتبروا الموت خلاصا لهم من سجن ما في الدنيا من الآلام إذن كيف بالأئمة، كيف بالمعصوم أن يخاف من الموت؟ لا يمكن أن نفهم هذا المعنى. هذا من جهة. من جهة مثلا، لا أريد أن أثقل عليك، روايات كثيرة تبين أن الموت هو كنزع ثياب وسخة بثياب نظيفة. دخل الإمام مثلا الصادق على شخص يحتضر وكان يتأرجج في الرواية من خوفه بما سيلاقي من الموت، قال له: كأنك تخاف من الموت لأنك لا تعرف، أرأيتك لو اتسخت وتقذرت وتأذيت من كثرة القذارة والوسخ عليك، فأصابك من الوسخ قروح وجروح، وعلمت أن الغسل في الحمام سيزيل هذه القذارات مما عليك والقروح والجروح والأوساخ، أما تريد أن تدخل إلى الحمام؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: فذلك هو الموت. الإمام في محاولة تنشيط شنو معنويات هذا المؤمن المحتضر وهو يؤمن بولايتهم، نسأل الله أن يخفف علينا سكرات الموت. هكذا المؤمنون أيها الأحبة، عليهم أن يستبشروا خيرا، ولكن اعملوا من أجل ذاك اليوم. فذاك الموت هو ذاك الحمام، هو آخر ما يبقى عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت من كل غم ونجوت من كل هم وأذى، ووصلت إلى كل سرور وفرح. إذا كان سائر المؤمنين ينبغي أن لا يخافون من الموت باعتباره نقل إلى عالم الرضوان والنعيم، من باب أولى. هذا باعتبارنا نقول أننا لا نحتاج إلى أن نثبت أن الإمام ينسى، لا ينسى، ليس بالضرورة فيقدم، لا لا. لربما تقول: لا، عندما ينسيه الله أو يغيب عنه الملك من أجل أن لا يقع في المحذور، وهو إيقاع النفس في التهلكة. أقتصر على نقاط سريعة لكي لا أطيل. لربما يقول قائل عندما ينسى المعصوم لكي لا يأكل ما هو محرم عليه فيهلك ويكون مصداقا لنهي الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نحن نقول من قال أن هناك قاعدة في الشريعة الفقهية في الشريعة الإسلامية في الفقه الإسلامي أن كل من يقدم على الموت أوقع نفسه في التهلكة؟ من قال؟ ما أكثر المسائل التي يقدم الإنسان فيها على الموت ولا يعتبره الشارع أنه أقدم على وقوع نفسه بالتهلكة؟ انظر إلى هذه النقاط بشكل سريع. مثلا ورد في الروايات أن التقية ديني عن الإمام الباقر مثلا والصادق ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له. عليك بالتقية، تأمل معي، التقية مشروع تحفظ بها نفسك ومالك وعيالك إلى آخره، ولكن للتقية حدود. إذا وصلت إلى مسألة الدماء فلا تقية في الدماء، ستقع رقبة من رقاب المؤمنين صرعى، سيموت مؤمن، هنا لا تقية. وإن اقتضى عدم التقية أن تقع أنت في القتل، قالوا ليس من التهلكة، بل هذا موطن من مواطن التقرب إلى الله حفظا لتلك الدماء، دماء المؤمن الآخر. مثلا من ضمن الأمور التي يمارسها الإنسان بدون تقية ويتعرض إلى القتل ولا يعد ممن أوقع نفسه بالتهلكة، مثلا لا تقية في زيارة الحسين ونحن نعيش في ذكراه. هذه من المسائل الغائبة عن أذهان الكثير، الرأي المشهور بين الفقهاء، وإن اقتضت زيارة الحسين أن يعرض الإنسان نفسه، تأمل معي، أن يعرض الإنسان نفسه للضغط أو الصعاب أو القتل، لا نقول أن زيارته مكروهة، لأنك ستكون من ضمن ركاب الحسين، من ضمن أصحابه، لا تقية هنا، لا كراهة. تأمل معي، مثلا البراءة من أمير المؤمنين، هذا الذي أريد أن أؤكده في ظل الظروف التي تجتاح عقلية المؤمن، البراءة من أمير المؤمنين لا تقية فيها. نعم يمكن للإنسان أن يتقي، ولكن إن لم يتقي هل أوقع نفسه في الهلاك؟ قالوا لا، بل أوقع نفسه في الشهادة. لو قيل لك أأنت ممن يوالي عليا؟ إن قلت نعم ستتعرض إلى القتل وليكن مثلا، هل هذا موطن من مواطن التقية؟ قالوا لا، يمكنك أن تقول نعم أواليه وإن عرضت نفسك وتكون من الشهداء. انظر إلى هذه الرائعة، أمير المؤمنين يطلب ميثم التمار، وما أدراك ما ميثم؟ ميثم، قال له يا ميثم كيف أنت إذا دعاك، دعي بني أمية عبيد الله بن زياد، دعاك إلى البراءة مني كيف أنت؟ قال ميثم يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك يا شيعة علي، هل نحن كذاك؟ أنا والله لا أبرأ منك. قال أمير المؤمنين إذن والله يقتلك، إذا إن لن تبرأ مني يقتلك. قال هنا يتجلى الإيمان، إذا أردنا أن نعرف مستوى إيماننا، يا أمير المؤمنين القتل فيك شرف، أمير يقول له إذن والله يقتلك ويصلبك. قلت أصبر فداك في الله قليل يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام إذن يا ميثم تكون معي في درجتي في الجنة، هنيئا له. إذن يظهر هؤلاء الذين يستشهدون من أجل إعلاء كلمة الله وهو يقدم بنفسه ويحتمل ويعلم أن روحه ستفوت، هل هذا من التهلكة؟
لا. إذن في النهاية لا نحتاج أن نثبت أن هناك ضرورة أن ينسي الله المعصوم هذا السم فيأكله، لا 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 نحتاج، لأنه ليس من مواضع التهلكة. وهذا ما يتبين في النظرية الثانية الأصح الرائعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. أسأله جل وعلا أن ينعم عليكم بالصحة والعافية في أنفسكم، في أولادكم، في أموالكم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شافي مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.